أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة لقمان في وصية لقمان لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى وصية لقمان الحكيم لابنه وهو يعظه، وهذه الوصية عظيمة ينبغي على المسلم أن يتعلمها وأن يوصي أبناءه بمثلها. أول الوصية الوصية بتقوى الله سبحانه، بتوحيد الله سبحانه، بالخوف من الله سبحانه تبارك وتعالى. يا بني لا تشرك بالله، اتقي غضب الله سبحانه في أعظم الأشياء وهو التوحيد. لا تشرك بالله، فهنا اجتناب الشرك بالله سبحانه معناه إثبات التوحيد لله سبحانه وتبارك وتعالى أنه وحده الذي يعبد. أمر العقيدة التي تكون في قلب الإنسان المؤمن أن الله وحده هو الرب الذي يخلق، وهو الإله الذي يستحق أن يعبد، وهو القوي القادر العليم سبحانه. ولذلك أكد هذه المعاني لقمان عليه السلام حين يذكر لابنه: لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يبقى عقيدة الإنسان المؤمن فيها توحيد الله سبحانه تبارك وتعالى، فيها العلم واليقين بصفات الله العظيمة سبحانه تبارك وتعالى، بعلم الله أنه يعلم ما ظهر وما اختفى، يعلم ما قل وما كثر، ما عظم وجل وما قل، كل ذلك يعلمه الله سبحانه ويقدر عليه. وهذا معنى قول لقمان عليه السلام: إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. يأتي بها الله، لن يأتي بها إلا وقد علم مكانها سبحانه تبارك وتعالى. فهنا إثبات العلم لله عز وجل والقدرة لله سبحانه، علم لا يخفى عنه خافية، قدرة لا يحتجب عنه شيء سبحانه تبارك وتعالى ولا يمانعه شيء. فإذا كان هذا المثقال الصغير الذي يخفى على كل مخلوق الله سبحانه يعلم أين هو، إن كان شيئا صغيرا كقدر جزء من الخردلة قد اختفى بداخل صخرة واختفت هذه الصخرة في أي موضع في السماوات أو في الأرض، الله يعلم أين هذه الخردلة مولودة والله يقدر عليها. تعالي هنا تأتي إلى الله سبحانه بأمره، فالله يعلم كل شيء والله يقدر على كل شيء والله لطيف خبير سبحانه تبارك وتعالى. ثم الأمر بأركان هذا الدين العظيم: يا بني أقم الصلاة، فيأمره بأعظم أركان هذا الدين بعد التوحيد: أقم الصلاة. ولاحظ هذه الوصية من لقمان التي تخللتها وصية الله لكل عبد بالوالدين إحسانا. قال الله سبحانه هنا معترضا في وسط كلام لقمان الحكيم عليه السلام: ووصينا الإنسان بوالديه. إذن لقمان أوصى بعبادة الله، والله أوصى الأبناء برعاية الوالدين كما تقدم. هنا في قول لقمان لابنه: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. يبقى العبادة صلي لله سبحانه وتبارك وتعالى، والصلاة ما عرفنا من كتابه سبحانه في سورة العنكبوت إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذا أقمت الصلاة نهتك صلاتك عن الفحشاء والمنكر، فأنت الآن مهيئ لأن تأمر غيرك أقم الصلاة، فانتهي عن الفحشاء والمنكر وأمر غيرك بالمعروف وانهى غيرك عن المنكر. فإذا أمرت ونهيت فأنت عرضة لأحداث الناس فيه من إيذاء وضرر وغير ذلك، اصبر على ذلك. لن تأمر بالمعروف وتندو من الناس وتسلم، لن تنهى عن المنكر فتندو من شر الناس، لا، لابد من بلاء في ذلك، فاصبر على ما أصابك، إن ذلك مما عزم الله عز وجل عليه ومما شدد فيه. أمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر واصبروا على ذلك، إن ذلك من عزم الأمور، من عزائم أمور هذا الدين، من الواجبات في هذا الدين، مما أمر الله عز وجل به في هذا الدين أمرا مؤكدا. أمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من أمر الله سبحانه الذي أمرك به. فإذا كان الإنسان يتعرض للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لعله يستشعر في نفسه أنه أعلى من غيره وأنه أفضل من غيره، وتحدثه نفسه بالعجب والخيلاء والاستكبار على الخلق، فتأتي النصيحة التالية: ولا تصاعر خدك للناس، لا تعود على الخلق تظن في نفسك أنك خير من الناس، لعل هذا الذي تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر يكون خيرا منك يوم من الأيام أنت لا تدري. وكم من إنسان قليل في علمه يدعو إنسانا جاهلا لا يعرف شيئا: تعال فصلي، فإذا بهذا الإنسان الجاهل يصلي ثم يتعلم ويفوق هذا الذي دعاه إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. لذلك لا تغتر، لا تتكبر على الخلق، لا تظن أنك أنت الذي هديت فلانا وهو فلانا، إنما الهدى بيد الله سبحانه، يهدي من يشاء فضلا منه سبحانه، يضل من يشاء عدلا منه، وإن العبد لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن العبد لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. لذلك الإنسان المؤمن يخاف من الله عز وجل، يدعو الخلق إلى الله سبحانه يتمنى لهم أن يؤمنوا وأن يثبتوا، أن يثبت معهم هو على هذا الدين، ولا يرى لنفسه فضلا على أحد أبدا. الإنسان المغرور إذا دعا إنسانا يستشعر أنه هو الذي سينجيه من النار، وأنه هو الذي بيده أن يحوله من ضلال إلى هدى، وأنه له فضل على غيره، وأنه يستحق أن يكون من أهل الجنة. فليحذر المؤمن وخاصة الذي يتحكم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليحذر من الغرور، ليحذر من أن يصعر خده للناس. التصعير داء الصعار الذي يصيب الإبل فيعود خد الجمل، يعود رقبة الجمل، فكذلك الإنسان المغروب يعود رقبته على الناس، يرفع شيئا من عنقه على الناس متعاليا مستكبرا مختالا فخورا بنفسه. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. قالوا في معناها: لا تمل خدك للناس كبرا عليهم وإعجابا بنفسك واحتقارا للخلق. هذا تأويل ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة من أهل العلم. وقيل في معناها أيضا: أن تصعر خدك للناس أن تلوي شدقك إذا ذكر الرجل عندك كأنك تحتقره، يعني يذكر الإنسان عند الإنسان إيه الإنسان ده، يعود بقه وكأنه يعني شن هو ولا شيء، ما هو الشيء. كل إنسان له قدر عند نفسه وله قدر عند خالقه سبحانه تبارك وتعالى، الله أعلم بهذا الإنسان. فلا تحتقر أحدا من الخلق، ولكن أدعو إلى الله سبحانه تبارك وتعالى وظن الخير في غيرك، لعل هذا الذي تنظر إليه بازدراء واحتقار يكون أفضل منك يوما من الأيام. عامل الناس بالصورة التي تحب أن يعاملوك بها، انظر للذي تأمره وتنهاه وضع نفسك مكانه، إذا كنت أنت مكانه في هذه المعصية وهو يأمرك كيف تحب أن يأمرك؟ إذا أحببت أن يأمرك باللين فكن لينا أنت معه الآن، وأمره بالطريقة التي تحب أن يأمرك هو بها يوما من الأيام. عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. يقول الإمام القرطبي رحمه الله: فالمعنى أقبل على الناس متواضعا مؤنسا مستأنسا، وإذا حدثك أصغرهم فأصغي إليه حتى يكمل حديثه، وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. قال: ومن هذا المعنى ما جاء في حديث أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوان. لا تباغضوا يعني لا تجعلوا أسباب البغضاء لا تتعاطوها فيما بينكم، إن سبب لتبغض صاحبك وتبغض أخاك لا، ابعد هذه الأسباب اللي تفسد العلاقة بينك وبين أخيك. لا تباغضوا ولا تدابروا. تدابروا من إعطاء الدبر الظهر، إن الإنسان يشوف أخوه يديله ظهره ويمشي للناحية الأخرى. هذا قد يكون من باب المخاصمة، إن ده يخاصم ده، وأيضا من باب الكبر والغرور، إن يرى نفسه أفضل منه، هعدي قدامك عشان إن أسلم عليك لا أديك ظهري، أما أنت تعدي بأنت اللي تسلم عليه، يقوم يغتر ويظن نفسه أفضل من غيره. لا تغتر على الغير. وليس معنى ذلك أن الإنسان يهين نفسه، لا، لم نؤمر في الشريعة بأن يهين أحدنا نفسه. قد أرى الإنسان اللي لو ذهبت إليه يسخر مني، ما أمرتنيش الشريعة أني أذهب إليه حتى يسخر مني. قد أرى الإنسان اللي فيه غرور وفيه عجب بنفسه، إذا اتكلمت معه نزل بي وأزر بشأني، لا، ما يستهلش أن أتكلم مع هذا الإنسان. لا الشريعة تأمرنا أن احنا نهين أنفسنا، ولا أن الإنسان يغتر على الخلق فيرى الإنسان الضعيف المتواضع يعطيه ظهره، يرى الإنسان القوي الغني يوليه وجهه، لا، ولكن اعدل مع الناس وكن مع الناس لطيفا رؤوفا رحيما كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. ولا مانع من تأديب الإنسان، يكون الإنسان معلما يعلم غيره ويؤدبهم بكتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى، ويزجر من يستحق أن يؤدب وأن يزجر، وليس في هذا شيء من الغرور، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يزجر من يستحق ذلك من أصحابه عليه الصلاة والسلام. يأتي عمر بن الخطاب بصحيفة من التوراة قد ترجمت له وفيها مواعظ، فيأتي يريد أن يقرأها على النبي صلى الله عليه وسلم، فيعجب له ويقول: ما هذا يا ابن الخطاب، ما هذا يا ابن الخطاب. والعادة منه صلى الله عليه وسلم يقول: يا عمر، يقول يا عمر. أما في هذه المرة قال: ما هذا يا ابن الخطاب. الخطاب أبو عمر مات كافرا، مات كافرا، فكأن عمر لما حجيب صحيفة من التوراة ويقراها: أنت هترجع إلى الكفر ولا هتعمل إيه؟ ما هذا يا ابن الخطاب. فيقول: يا رسول الله، صحيفة من التوراة أتيت بها حتى أزداد بها علما. قال: والذي نفسي بيده، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. لو موسى حي في وجود النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لموسى أن يقرأ في التوراة، ويلزمه أن يتابع النبي صلوات الله وسلامه عليه. هذا من تأديبه صلوات الله وسلامه عليه. أدب كعب بن مالك وأدب غيره ممن تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وهجرهم النبي صلى الله عليه وسلم ليالي جاوزت 50 حتى تأدبوا 3 وكانوا عبرة وعظة لهم ولغيرهم. يبقى هنا التأديب والزجر للإنسان ليس معناه الغرور عليه، ولكن الدين يأمرنا نهجر أهل المعاصي، إنك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر جاب فايدة فالحمد لله، ما فيش فايدة يبقى فيه زجر وفيه تأديب وفيه هجر لهذا الإنسان حتى يرجع إلى دين الله ويراجع الصواب. هنا في الحديث: لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تحسروا، يعني لا تتعاطوا أسباب ذلك، أسباب الهجر، أسباب القطيع، أسباب الحسد، أسباب البغضاء، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم يرى نفسه أخا لأخيه المسلم، يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فإذا أمر بالمعروف كان أمره هو المعروف، أمر بالمعروف بالمعروف، إذا نهى عن المنكر لم يكن بفحش، لم يكن بشدة، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، فيكون الإنسان المؤمن رؤوفا رحيما لطيفا رفيقا مع من يأمرهم. يأمر ويتمنى أن هذا الإنسان قبل أن يأمره يترك هذا الشيء الذي فيه. انظر إلى اثنين، إنسان وجد إنسانا على معصية قام رايح عشان ينهى، هو في نفسه يقول يا رب قبل أن أصلي يكون تركها وتاب إلى الله عز وجل، يتمنى ذلك حتى لا يكون له على الآخر شيء من الشدة أو يد عليه فيحرج هذا الآخر. وإنسان آخر ينظر إليه يا رب يفضل كده على المعصية لغاية ما يروح له اشتمه وزعق له وعمله. فرق بين الاثنين، إنسان هضم حق نفسه ورأى إن أهم حاجة تبقاش معصية، أنا قلت ما قلتش المهم ما تبقاش في معصية، إنسان آخر يرى لنفسه حظ إن أروح أقول عشان يتقال فلان كذا وكذا، هذا يأمر المعروف وذاك يأمر المعروف. وفرق شتان بين إنسان تواضع لله وأخلص النية لله وإنسان آخر أراد أن يقال فلان كذا وفلان كذا. ولا تمشي في الأرض مرحا، ولا تمشي في الأرض مرحا. المرح التبختر، يمشي الإنسان متبخترا مستكبرا يختال في مشيته. وشوفوا هذا الأثر عن غضيف ابن الحارث قال أتيت بيت المقدس أنا وعبد الله بن عبيد بن عمير. غضيف ابن الحارث يقول إنه ذهب إلى بيت المقدس حرره الله من الكفر والمجرمين، قال أنا وعبد الله ابن عبيد ابن عمير، فجلسنا إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال فسمعته يقول إن القبر يكلم العبد إذا وضع فيه. القبر يكلم العبد، هذا يقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، فيقول يعني القبر يقول للذي يوضع بداخله يا ابن آدم ما غرك بي ما غرك بي، يعني إيه اللي غرك، أنت ناسي أنك هتجي هذا القبر وحتدخل في هذا القبر، إيه اللي غرك وجعلك لا تعمل له، يا ابن آدم ما غرك بي، ألم تعلم أني بيت الوحدة، ألم تعلم أني بيت الظلمة، ألم تعلم أني بيت الحق، يا ابن آدم ما غرك بي، لقد كنت تمشي حولي فدادا. هذه الموعظة ما هوش حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما من قول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنه. فلما قال ذلك ووصل لهذه الكلمة إن القبر بيقول للعبد الذي يوضع فيه لقد كنت تمشي حولي فدادة فدادة، فقال ابن عائز قلت لغضيف اللي هو رايح معه بيسأله بيقول ما الفداد يا أبا أسماء، يعني هذا اللي بيمشي حول القبر والقبر عمال يأنبه أنت بتمشي حولي فدادة، ما الفداد يا أبا أسماء؟ قال له غضيف بن الحارث قال كبعض مشيتك يا ابن أخي، كبعض مشيتك يا ابن أخي. الفداد مش عارف أنت الفداد إيه، زي ما أنت بتمشي أحيانا، أنت بتمشي أحيانا هذه تمشي مختال، تمشي متكبر، تمشي تدق برجليك على الأرض، تمشي تتنطط وانت ماشي على الأرض، هذه ماشي فداد، تمشي فدادا كبعض مشيتك يا ابن أخي أحيانا. وهذا من أدبه، ما قالوش أنت بتمشي كده على طول، ولكن بيقول له أحيانا أنت بتعمل هذا الشيء، تمشي على هذا، هي دي المشية، المشية الفداد. الفداد الإنسان أصلها أصحاب الإبل، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفخر والخيلاء في الفدادين أصحاب الإبل، يركب الجمل يبقى فوق يحس أنه أعلى من الناس، الرقة والتواضع في أهل الغنم، كذا ذكر معناه النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فالغرض أن الإنسان لما يجد نفسه معه مال معه غنى معه ركوبة عالية فارهة يقوم يستكبر على الخلق ويمشي بينهم مرحة مختالا فخورا، فحذر الله سبحانه وتبارك وتعالى من ذلك. ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، لا يحب كل مختال فخور. وأبى الله عز وجل أن يدخل الجنة إنسان في قلبه مثقال ذرة من كبر، مش إنسان مستكبر بس، لا، إنسان في قلبه مثقال ذرة من كبر ما يدخلش الجنة هذا الإنسان. الكبر هذا من خصوصيات الله سبحانه وتبارك وتعالى، صفة لا تليق إلا به سبحانه، الكبر لله عز وجل، العظمة لله لأنه يستحق ذلك سبحانه وتبارك وتعالى. أما المخلوق الضعيف الذي خلق من طين خلق من تراب يداس فوق، هذا الضعيف يستكبر على إيه؟
ايه اللي فيك يدعوك الاستكبار، وانت ضعيف خلقت من ضعف، فان صرت الى غنى وقوة سترجع الى الضعف مرة ثانية. اما الكبر فهو لاهله لله عز وجل. الكبر صفة جلال له سبحانه تبارك وتعالى، صفة له وحده، ولذلك يذكر لنا في الحديث ان الكبرياء ردائي والعظمة ازاري. فهنا الكبرياء لله سبحانه تبارك وتعالى والعز إزاري. من نازعني فيها شيئا أدخلت النار. الله العزيز سبحانه تبارك وتعالى له العزة، والمؤمن له عزة بأن يعزه الله سبحانه، ليس لأصله، ولكن الله يعز المؤمنين بإيمانهم. إذا هي صفة جلال وكمال للرب سبحانه تبارك وتعالى، الكبرياء الكبر، والعظمة العز له سبحانه تبارك وتعالى. فيجي الإنسان يتعزز على خالقه، يستكبر على الخلق وعلى الخالق سبحانه، يستحق أن يكون في النار. قال هنا إن الله لا يحب كل مختال يختال، ويعجب بنفسه، يعجب برأيه، يعجب بجماله، يعجب بأنه حوله عزوة وأنصار وأولاد، معجب بنفسه، مختال، فخور، مكاثر للخلق، أنا أكثر منك مالا، وأنا أكثر منك ولدا، وأنا أكثر منك ذكاء، وأنا بجاهي، وأنا بذكائي، وأنا بوجاهتي، وأنا بكذا وكذا، يظن أنه أفضل من غيره. قال إن الله لا يحب كل مختال فخور. رجع الأمر إلى صاحبه سبحانه تبارك وتعالى، قل الله وفقني إلى كذا، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. سيدنا شعيب لما يقول لقومه وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، التوفيق بالله سبحانه وليس بذات العبد في نفسه. في وصية لقمان لابنه يقول له إن الله لا يحب كل مختال فخور، وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء، أو من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة. اللي فصل الثوب بتاعه مجرجر على الأرض ماشي بيزه بنفسه، هذا الإنسان لا ينظر الله عز وجل إليه، لا في الدنيا وهو يصلي، ولا في الآخرة لا ينظر الله إليه. إذا كان هذا محله عند ربه سبحانه الاحتقار والازدراء، مش ممكن يكون هذا الإنسان من أهل الجنة، هذا يستحق أن يكون في النار. يقول لقمان لابنه واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. اقصد في مشيك، لا تمشي مختالا، وليكن مشيك فيه القصد، فيه التؤدة، فيه السكينة، مش معنى أنك لا تسرع، لا. فرق بين إنسان مستعجل في حاجة من حوائجه رايح شغله بيسرع، وبين إنسان بيمشي يتنطط على الأرض يسرع وفرحان بنفسه معجب بنفسه. كل إنسان يعرف يفرق بين هذا وده، ده مستعجل رايح يلحق القطر، ده مستعجل عايز يدرك الترمى يدرك العمل، ده ماشي بيتنطط عمال بيوري نفسه أنه هو قوي، أنه شاب، وأنه كذا، وأنه فرح فخور بنفسه. اقصد في مشيك كعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، في مشيهم هون، رفق، تؤدة، طمأنينة، وإن أسرعوا، وإن أسرعوا، إسراع ما بيشيش دبدب على الأرض، بيشيش نطط على الأرض، ولكنه يسرع الذي يراه يراه متواضعا في مشي. وكانت مشية النبي صلى الله عليه وسلم بحسب حاجته، عليه هدوء ولكن مشيته فيها سرعة، كالذي ينزل من صدد، ينزل من على جبل تلاقي اللي نازل من على الجبل ماشي مشية سريعة، كان مشية النبي صلى الله عليه وسلم كذلك عليه الصلاة والسلام. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، غض صوتك، عود نفسك على ذلك، ما يبقاش صوتك عالي. الصوت العالي هذا صوت الحيوان، الحيوان في الغابة إلا أعلى صوت يخيف غيره، ينهق الحمار، يزأر الأسد، يصرخ النمر عشان يوري نفسه أنه هو موجود في المكان. الإنسان ما هوش أسد، ما هوش نمر، ما هوش حمار، ولكن الإنسان إنسان. أغضض من صوتك، تكلم بصوت خفيف، سواء كان رجلا أو امرأة، اخفض صوتك، كلم الناس، أسمع الناس، لا تخاطب أصم، علي صوتك بالقدر الذي تسمع به من يسمعك. ولكن لا معنى إن الإنسان سمعك وإنت صوتك واطي تقوم تزعقله، بتزعقله ليه؟ يبقى هنا أغضض من صوتك، يقول الله سبحانه وتبارك وتعالى على لسان لقمان واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. الصوت المنكر، الصوت الفاحش، الصوت الحمير، عايز تعلي صوتك وتجعر وتزعق بتقتدي منين؟ هذا الصوت، صوت الحمير الذي ذكره الله عز وجل. يبقى الإنسان يوم ما يحاول أنه يعلي صوته ويزعق في الناس يقول لك خد بالك هتوصل على درجة إيه؟ تصوت الحمار، زي الحمار بيجعر ونهار. يبقى الإنسان يغضب من صوته سواء كان في درس علم، سواء كان في خطبة، سواء كان في توضيح، في كلام مع الناس، على قدر ما تسمع من يسمعك فقط، ليس أكثر من ذلك. تعلي أكثر من ذلك، الآية تقول لك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، قال واغضب من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. جعل الله عز وجل صوت الحمار أقبح صوت، ومثله الذي يرفع صوته يزعق ويعلي صوته في الناس. وهنا لعل هذا التنبيه الذي يذكر الله لما اعتاده العرب في الجاهلية من ذلك، كان عندهم الصوت العالي حاجة حلوة، عندهم اللي يتكلم صوته عالي يغلب غيره في الناس. الإسلام علمنا التعقل، إن بعقلك تغلب غيرك، ليس بعلو صوتك تكون الغلبة لك. ولذلك يقولون إنه كان العرب يعتبرون من كان منهم أشد صوتا أعز نفسا فيهم، والذي أخفض صوتا يكون أزل فيهم. يقول شاعرهم: جهير الكلام، جهير العطاس، جهير الرواء، جهير النعم. شوف عندهم مدح بإيه؟ الإنسان اللي هو جهير، عالي في كل شيء. يقول يمدح واحد من الناس إنه هو هذا الإنسان إيه؟ يقول جهير الكلام، جهير العطاس، جهير الرواء، جهير النعم، ويعدو على الأين عدو الظليم، ويعدو الرجال بخلق عمم. هو ده اللي عندهم الإنسان العزيز إيه؟ اللي جهير، صوته جهير، جهوري عالي أوي، جهير العطاس لما يعطس يخض اللي حواليه، هذا الجهير فيه. جهير الرواء يعني منظره جميل حسن، جهير النعم عنده نعم كثيرة ظاهرة عند الناس، ويعدو على الأين عدو الظليم، الظليم الظبي الجري يعني، والأين اللي هو الإنسان التعب الذي أصابه الإعياء، معناه أنه يلحق الذي أصابه الإعياء يجري إليه ليعينه يعني. ويعلو الرجال بخلق عمم، يعني أنه أعلى من الرجال في الخلق، يعني طويل عريض أعلى من غيره أضخم غير، هي دي عندهم الأشياء اللي يكون الإنسان عزيزا بها. لكن الإسلام علمنا أن الإنسان قد تحتقر منظره ويكون عند الله أعظم من جبل أحد. شوفوا الصحابة لما رأوا عبد الله بن مسعود وهو على شجرة بيدني من ثمار الأراك فضحكوا، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم مما تضحكون. عبد الله بن مسعود كان قصيرا، كان قصيرا رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان نحيفا جدا، في ساقيه حموشة ودقة، فلما شافوه قالوا نعجب من دقة ساقيه، يعني رجلي رفيعة أو نضحك عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لهي عند الله سبحانه أعظم من جبل أحد. رجلين اللي مش عاجباك ودي اللي بتحكوا عليها عند الله أوزن وأثقل من جبل أحد في ميزانه رضي الله تبارك وتعالى عنه. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ديننا وأن يفقهنا فيه وأن يرزقنا العلم والحلم وحسن الخلق. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمع.